بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. في مطلع هذا اللقاء يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أحييك الأخوة الحضور والمستمعين.
كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو هنا من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. أهلا وسهلا بكم. أوصل ترحيبي إليكم أيها الأخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم الدكتور خالد مجددا.
مرحبا.
ولعلي أستعرض في البداية سؤال الدكتور نبيل بالأمس بشكل سريع، قال: هل للحاكم إلغاء خيار أولياء المقتول وتحويله من خيار مثلا العفو إلى خيار القتل؟ ويقولنا هذا معمول به في بعض الدول الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إجابة على هذا السؤال الذي ورد في الدرس أمس، ما يتعلق بحق الخيار الذي ذكره أهل العلم في قتل العمد، إنما هو لأولياء المقتول، هذا هو الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فالخيار إنما يكون لأولياء المقتول المستحقين للدم، لكن إن كان هناك ما يوجب إلغاء الخيار لمصلحة فإن ذلك قد يقال به، لا سيما وأن من أهل العلم من يرى أن قتل الغيلة، وهو القتل الذي يكون على وجه الغدر والخيانة والخدعة، ليس فيه خيار بالعفو إلى الدية، بل ليس فيه إلا القصاص فقط. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا يدل على أن، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور، لكن هذا يدل على أن هناك سعة في تحقيق السياسة الشرعية والمصلحة عند قيام موجبها وعند قيام ما تقتضيه المصلحة، أن يحدد الخيار بالقصاص دفعا مثلا للخيانة أو الغدر أو ما أشبه ذلك. فهذه المسألة يعود تقديرها إلى نظر ولي الأمر، لكن من حيث الأصل في حق الاختيار بين القتل والدية إنما هو لأولياء المقتول، كما جاءت به السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
أحسن الله لكم شيخ. توقفنا بالأمس عند النقطة الثانية والتقسيم الثاني،
نعم،
للقتل بغير حق.
نعم، نواصل ما تقدم في الدرس السابق من ذكر أقسام القتل بغير حق. نعم. ونحن ذكرنا أن القتل من حيث حصوله إما أن يكون بحق أو بغير حق، كما أفاده كلام المؤلف رحمه الله، فقال: القتل بغير حق، أفهم أن هناك قتلا بحق. ثم قسم القتل بغير حق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال فيه: أحدها العمد، وقد تقدم الكلام عليه، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا ضابط العمد. القسم الثاني وهو مبدأ درس هذا اليوم في قول المؤلف الثاني: شبه العمد. وقوله شبه العمد يعني أنه يشابه العمد من بعض الوجوه، فليس عمدا محضا ولا خطأ محضا، بل هو في منزلة بين النوعين، بين العمد وبين الخطأ. ولذلك أطلقوا عليه شبه العمد لأنه يشابهه من بعض الوجوه وإن كان يفارقه من بعض الوجوه. فهذا النوع من أنواع القتل بغير حق في إثباته خلاف بين العلماء، فجماهير العلماء على أن شبه العمد قسم من أقسام القتل. وذهب الإمام مالك، وهو مذهب الظاهرية بن حزم وغيره، إلى أن شبه العمد لا وجود له، فالقتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ. فشبه العمد هذه منطقة، إما أن تنحاز إلى العمد وإما أن تنحاز إلى الخطأ، وليست قسما مستقلا. لكن الذي عليه الجمهور هو أنه قسم مستقل، وأنه يتميز عن القسمين، عن العمد وعن شبه العمد. المرجع في الترجيح بين القولين هو النظر في الأدلة. الذين قالوا بأن شبه العمد لا وجود له قالوا لا دليل على ذلك. الله تعالى إنما ذكر في سياق القتل نوعين، قتل خطأ وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، وقتل العمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية، ولم يذكر شبه العمد. لكن القائلين بأن شبه العمد قسم برأسه مستقل استدلوا لذلك بأدلة، فقالوا قد جاءت السنة بإثبات شبه العمد في حديث أبي هريرة فيما رواه البخاري ومسلم أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدية المرأة على عاقلتها، يعني المرأة اللي ماتت على عاقلة الجانية، وقضى بالولد دية الولد غرة عبد أو أمة. هذا ما يتعلق بدليل هذا القسم وهو شبه العبد. وقد جاء في السنن وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل العصا والصوت فيه 100 من الإبل، فيه 100 من الإبل. وهذا بيّن أن هذا القتيل الذي يقتل بشبه العمد وسماه النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الخطأ شبه العمد وأثبت له الدية دل أن هذا قسم مستقل غير العمد وغير شبه العمد وغير الخطأ. هذا ما يتعلق بأصل ثبوت هذا القسم. إذن أول نقطة تناولناها في هذا القسم على ثبوته وخلاف العلماء في ثبوت هذا القسم. طيب ما أسماء هذا النوع من القتل؟ يسميه بعض العلماء شبه العمد، ومنهم من يسميه خطأ العمد، ومنهم من يسميه عمد الخطأ، وكل هذا يشعرك بأن هذا القسم حائر بين قسمين، بين العمد وبين الخطأ. ثم ما هو ضابط هذا القسم؟ نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في بيان حد وضابط هذا النوع من أنواع القتل بغير حق، وهو شبه العمد، حيث قال شبه العمد
الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة.
إذن عرفه المؤلف بأنه يتعمد الجناية، الجاني القاتل يتعمد الجناية، والمقصود بالجناية يتعمد التعدي لا يتعالى، وليس المقصود أنه يتعمد القتل، إنما العمد هنا في أصل الجناية وهو التعدي على بدن من حصل له القتل في هذه الصورة، أن يتعمد الجناية عليه، لكنها جناية ليست بما يحصل به القتل غالبا. ولذلك قال وهو أن يتعمد الجناية، فعندنا قصد الاعتداء والأذى بما لا يقتله غالبا، يعني بما لا يحصل به الموت غالبا، كان يقصد القتل أو يقصد الاعتداء بعصا أو يقصد القتل بلكدة أو بضربة يد في غير موطن مقتل أو ما أشبه ذلك من الأفعال التي لا تؤدي إلى القتل غالبا وليست سببا للقتل غالبا، فلا يضاف القتل إليها، كاللطمة مثلا لو لطمه فإنه لا يقال قتله باللطم، لأن اللطم لا يؤدي إلى القتل في الغالب، لكنه اعتداء وعدوان وجناية. ولذلك كان هذا القسم بالنظر إلى قصد الجناية عمد، وبالنظر إلى الآلة التي استعملت في القتل ليس عمدا إنما خطأ. فلما كان فيه جانبان، جانب القصد وهو الجناية ألحق شابه أو ألحق بالعمد، ولما كانت الآلة المستعملة في القتل لا تؤدي إلى القتل غالبا انجر إلى الخطأ، فكان في هذه المنزلة بين النوعين، بين العمد وبين الخطأ. قال رحمه الله بعد أن بين ضابط هذا النوع ما الذي يترتب عليه من الحكم، قال فلا قود. وما المقصود بقوله فلا قود؟ يعني لا قصاص. قوله فلا قود يعني لا قصاص فيه، والدية على العاقلة. فذكر مما يترتب من الأحكام المترتبة على قتل شبه العمد أمرين، أنه لا قود فيه، وهذا يعني أنه لا يجب فيه القصاص، وبهذا يفارق إيش؟ العمد، وبهذا يفارق العمد، لأن العمد فيه القصاص. الثاني من المترتبات على شبه العمد أو الأحكام المرتبة على شبه العمد الدية على العاقلة، ففرض الدية لكنه جعلها على العاقلة، وسيأتي من هم العاقلة في فصل أو باب مستقل في كلام المؤلف رحمه الله، وهم من يعتصب بهم الإنسان ويناصرونه من ذويه، وسيأتي تفصيلهم وبيانهم في باب مستقل. أن الذي يترتب على قتل العمد فيما ذكره المؤلف يترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه لا قواد فيه فيسقط القصاص، والثاني أنه فيه الدية، وهذه الدية تكون على العاقلة لا تكون على الجاني فقط. في خلاف بين العلماء هل هي على العاقلة دون الجاني أو الجاني والعاقلة، فيه قولان لأهل العلم، لكن الذي قرره المؤلف رحمه الله هنا أن الدية على العاقلة دون الجاني. وبهذا يكون انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بهذا القسم. القسم الثالث قال:
الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربية، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.
هذا هو النوع الثالث من أنواع قتل القتل بغير حق، وهو قتل خطأ. الخطأ يغيب فيه قصد الجناية، فلا يقصد في الإنسان الجناية ولا الاعتداء، ليس فيه قصد جناية ولا اعتداء، وهذا القسم مما ينبغي أن يعلم أنه يفارق القسم الآخر السابق في الإثم، فليس فيه إثم من حيث إنه لا يجب به وزر وإثم على الفاعل، إنما يترتب عليه حقوق، لكن ليس منها أنه يأثم بهذا الفعل لأنه لم يقصد الذنب ولم يقصد الاعتداء. المؤلف رحمه الله قال: الثالث الخطأ، وذكر أنه نوعان، وهذا التقسيم مبني على النظر في مصادر الخطأ ومواطن الخطأ في القتل. مواطن الخطأ في القتل يمكن أن تأتي من جهتين: الجهة الأولى ما قاله في النوع الأول، قال أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، إذن الخطأ هنا مصدره الفعل، حيث إنه فعل لكنه فعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه، إلى آخر ما ذكر. هذا القسم أو هذا النوع في قسم القتل الخطأ، الخطأ في الفعل، حيث إنه فعل فعلا يمكنه أن له أن يفعله وليس ممنوعا من فعله ولا يريد به المقتول، لكن ترتب على هذا الفعل القتل، ترتب على هذا الفعل القتل، ففي هذه الحال يكون هذا النوع من قتل خطأ. مثال: الإنسان يقود سيارته فيخطئ في تفادي مثلا سيارة أو عارض فيصيب إنسانا، الآن إصابته للإنسان السائر على الطريق مثلا والواقف في الطريق هي إصابة من جملة الخطأ، لأنه لم يقصد الجناية، هو فعل ما له فعله، فله أن يتفادى ما يخشى منه الحذر، لكن انساق إلى جهة أدت إلى قتل شخص من الناس، ففي هذه الحال يكون الخطأ هنا في الفعل، وهو منطبق على المؤلف في ضابط هذا النوع، وهو الخطأ في الفعل أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، وهذا يندرج تحته ما لا حصل له من صور القتل التي لا يقصد بها العدوان ولا يقصد بها الجناية. ألحق المؤلف رحمه الله بهذا النوع من أنواع قتل الخطأ القتل بالتسبب. القتل بالتسبب بعض العلماء يفرده بقسم خاص فيجعله قسما مستقلا عن الأقسام الثلاثة التي هي العمد وشبه العمد وقتل الخطأ، يقولون في التقسيم ما كان من القتل بالتسبب، فهو لم يباشر ولم يقصد لكنه تسبب في القتل، وله صور كثيرة ذكر المؤلف رحمه الله، منها أن يحفر بئر قال ويتسبب إلى قتله بحفر بئر، في مكان له أن يحفر فيه، فيأتي شخص ويمشي ويسقط في هذا البئر، ففي هذه الحال هو لم يباشر القتل، لم يخطئ في الفعل، لم يكن منه فعل يؤدي إلى القتل، لكنه فعل ما له فعله من حفر بئر أو نحو ذلك، ثم حصل بهذا الفعل هلاك لغيره. ففي هذه الحال القتل هنا ليس بالمباشرة وليس بفعل من الذي ترتب على فعله القتل، إنما هو بتسبب في القتل فألحق بهذا النوع وهو الخطأ في الفعل. قال بحفر بئر أو نحوه، يعني من الصور التي تندرج تحت قتل خطأ. قال رحمه الله وقتل النائم والصبي. الآن أيضا ذكر المؤلف رحمه الله قسما ألحقه بقتل الخطأ وهو في الحقيقة لا فعل فيه من الإنسان بالكل، ليس هناك فعل معتبر، فلا قصد ولا فعل، إنما ترتب القتل بالموافقة فليس هناك فعل، ولذلك يسميه بعض العلماء ما يجري مجرى الخطأ، ما يجري مجرى الخطأ أو ما يجرى مجرى الخطأ، وليس هو بخطأ في ذاته، إنما ألحق بالخطأ وأخذ حكم الخطأ، كالنائم الذي ينقلب على من بجواره من صغير أو رضيع فيقتله. الآن القتل هل هو بفعل من النائم؟ الفعل النائم لا ينسب إليه فعل، إنما حصل الانقلاب فترتب على هذا الانقلاب موت هذا الصغير أو الرضيع أو من هو بجوار النائم فأدى إلى قتله، فهذا يلحق بالخطأ من حيث اتفاقه في الأحكام، وإلا فإنه لا فعل من القاتل أو ممن حصل بفعل القتل حتى ينسب إليه القتل. ومثله لو أن إنسانا سقط من علو على إنسان يمشي في طريق ولم يقصد الجناية، هو سقط يمكنه يعني كاره لهذا السقوط أو يعني حصل منه السقوط من غير اختيار فسقط على من في الطريق فمات هذا الشخص. هذا هو النوع الذي يسميه العلماء ما يجري مجرى الخطأ، وليس هو خطأ مستقلا أو خطأ بفعل من حصلته الجناية. إذن وقتل النائم والصبي، النائم لا لا لا, لا فعل لا منه، والصبي ليس منه قصد، الصبي ليس منه قصد ولا يعتبر قصده. وقال والمجنون أيضا، المجنون ليس منه قصد ولا يعتبر قصده، فحكمه حكم شبه العمد في وجوب الدية، فحكمه شبه العمد فيما يترتب عليه من أنه لا قصاص وأن الدية على العاقلة. ومن العلماء إن عمد الصبي والمجنون خطأ وليس ملحقا بشبه العمد، بل هو من الخطأ الذي يأخذ حكم الخطأ في كون الدية غير مغلظة، لأن الفرق بين قتل الخطأ والقتل في شبه العمد أن الدية في شبه العمد مغلظة، يعني مشددة في صفتها ونوعها، وأما في شبه العمد الخطأ فإنها ليست بمغلظة. قال رحمه الله في النوع الثاني، إذا النوع الأول من أنواع قتل الخطأ، الخطأ في إيش؟ في الفعل، معنى يا أخوان الخطأ في الفعل. النوع الثاني الذي يصدر منه أو يكون سببا لصدور الخطأ في الأفعال، الخطأ في القصد. هنا عندنا قصد، في الأول ليس عندنا قصد قتل، إنما عندنا فعل ترتب عليه القتل. أما النوع الثاني فهناك قصد للقتل لكنه أصاب غير المقصود، أصاب غير المقصود، فالخطأ في القصد مع وجود نية الفعل أو مع وجود إرادة الفعل. يقول رحمه الله النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا. الآن عندنا قصد للقتل لكنه قصد لمن يباح قتله، فأصاب من لا يحل قتله، من لا يجوز قتله، ففي هذه الحالة الخطأ كان مصدره القصد، ولذلك كان في هذا النوع الذي هو النوع الثاني أن يقتل مسلم، من أمثلة أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا. ودار الحرب هي الدار التي بين أهل الإسلام وبينهم مقاتلة، فليس بينهم عهد ولا ميثاق ولا هدى، بل هي دار يكون فيها يكون أهلها مقاتلين لأهل الإسلام. قال أو يقصد رمي صف الكفار، فيما إذا كانت القتال مصافة يقصد رمي الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلادية، فيه كفارة بلادية. إذن يترتب على هذا النوع من الخطأ أن فيه كفارة بلا دية لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر الله تعالى في هذا المقام الدية، فكان هذا النوع من القتل يترتب عليه الكفارة، وسيأتي بيانها وتوضيحها فيما نستقبل من كلام المؤلف. الخلاصة أن قتل الخطأ يتعلق به يمكن تقسيمه إلى نوعين، خطأ في الفعل وخطأ في القصد. الخطأ في الفعل ليس هناك إرادة للاعتداء ولا إرادة للجناية، إنما يحصل بالفعل قتل دون قصد. وأما الخطأ في القصد فإنه يكون هناك قصد للجناية لكنها جناية على من يستحقها، أو قصد للفعل لكنه على من يباح له أن يفعل، فهو يفعل ما له فعله، كما لو أن إنسانا أراد أن يصوب غرضا أو صيدا فأصاب إنسانا، ففي هذه الحال هو عمد إلى الرمي وعمد إلى الإصابة لكنه أصاب من لا يحل له إصابته. هذا ما يتعلق بأقسام القتل، وبه يتم ما ذكره المؤلف رحمه الله من أقسام القتل بغير حق، حيث قال القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العمد وشبه العمد والخطأ. وقد بين المؤلف رحمه الله كل نوع مع ما يترتب على هذا النوع على وجه الإيجاز، وسيأتي تفصيل ما ذكره من المترتبات الأحكام المترتبة فيما نستقبل إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليك الشيخ. لو نفتح المجال دقيقة بس للإخوان، إن كان هناك قبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه أو الفصل الذي يليه، هل هناك سؤال يا إخوان؟ طيب نكمل يا شيخ. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه أربعة شروط: أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول آدميا معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر. الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الدم ولدا وله فيه حق، وإن قل لم يجب القول.
قوله رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. عندي سؤال لكم يا أخواني، هذا الباب يتعلق بأي أنواع القتل المتقدمة؟ العمد، شبه العمد، الخطأ؟ العمد، لأنه لا قصاص إلا العمد، فهذا الباب من متعلقات قتل الخطأ، قتل العمد. فقوله باب شروط وجوب القصاص، إذن جميع ما سيأتي الآن في هذا الباب بفصله الأول أو بقسمه الأول وفصله إنما هو فيما يتعلق بقتل العمد. ما ذكره المؤلف رحمه الله في ترجمة الباب، قال باب شروط وجوب القصاص هذه قضية، واستيفائه أي واستيفاء القصاص هذه قضية ثانية أو قضية أخرى. القضية الأولى شروط وجوب القصاص، مقصود المؤلف رحمه الله بوجوب القصاص أي ثبوته، فالوجوب يطلق على الثبوت، ومنه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي ثبتت بسقوطها. فقوله فإذا، باب شروط وجوب القصاص أي شروط استحقاقه والشروط التي تثبت القصاص. فإذا حصلت جناية كانت من صنف العمد، يعني أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، إذا حصلت هذه الصورة عند ذلك نحتاج إلى التفتيش في شروط، هذه الشروط هي التي بها يثبت القصاص. فإذا تخلف شرط أو غاب وصف من هذه الأوصاف فإنه عند ذلك لا يكون القصاص ثابتا في هذه الجناية. إذن من المهم أن ندرك أهمية هذه الشروط لمعرفة هل هي موجودة في صورة القتل العمد أو ليست موجودة، فإذا وجدت ترتب القصاص، وإذا لم يوجد تعطل القصاص بفوات شروط
وجوبه. طيب القصاص في الأصل ما هو؟ القصاص في الأصل مأخوذ من القصص وهو تتبع الأثر، وتعريفه في هذا تعريفه في اللغة. أما تعريفه في الاصطلاح فهو أن يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عليه، أو نظير ما فعل بالمجني عليه، هذا القصص. وأصل ذلك قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من المقابلة في الجنايات، وأصلها النفس بالنفس. فالقصاص هو أن يفعل بالجاني نظير أو مثل ما فعل بالمجني عليه، هذا هو الأصل. على أنه سيأتي خلاف هل يفعل به نظير ما فعل مطلقا أو أن هناك قيود، سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. إذن عندنا الآن البحث في شروط وجوب القصاص. شروط وجوب القصاص تنقسم إلى قسمين: شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، هذا تقسيم. أيضا يمكن أن نقول إن شروط وجوب القصاص منها ما يتعلق بالقاتل، ومنها ما يتعلق بالمقتول، ومنها ما يكون مشتركا بينهما، واضح؟ ننظر إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الشروط ثم ننزلها على هذه التقسيمات التي ذكرها العلماء. يقول: ويشترط لوجوبه، الضمير يعود إلى شيء؟ إلى القصاص. يعني يشترط لثبوت القصاص أربعة شروط. تقدم لنا أن جميع الأعداد التي يذكرها الفقهاء في كلامهم هي للتقريب، وما دليلها؟ الاستقراء. فدليل هذا العد للشروط ليس هناك حديث جمع هذه الشروط، إنما دليلها الاستقراء، وهو التتبع والتقصي للنصوص الواردة في الباب، واستخلاص ما يمكن أن يكون شرطا للأحكام المذكورة فيه. يقول: ويشترط لوجوبه أربعة شروط. أحدها كون القاتل مكلفا. إذن هذا الشرط يتعلق بمن؟ بالقاتل أو بالمقتول؟ يتعلق بالقاتل، هذا أول الشروط، كون القاتل مكلفا. وقول المؤلف رحمه الله كون القاتل مكلفا، التكليف يتضمن البلوغ وإيش؟ والعقل. البلوغ والعقل، فلا يكون مكلفا من كان مجنونا، ولا يكون مكلفا من لم يبلغ سن البلوغ المعتبرة. قال: كون القاتل مكلفا. ولذلك لما ذكر هذا الشرط ذكر ما ينتفي فيه الشرط، فقال: فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. لماذا؟ لفوات إيش؟ المجنون الصبي فات فيه شرط البلوغ، والمجنون فات فيه وصف العقل، ولذلك لا قصاص عليهما. وهذا الشرط عرفنا أنه يتعلق بمن يا إخواني؟ يتعلق بالقاتل. طيب هذا الشرط هل هو محل اتفاق أو خلاف؟ هو من الشروط المتفق عليها في وجوب استيفاء القصاص. فلا يستوفى القصاص من صبي، لأن عمد الصبي خطأ، ولا يستوفى القصاص من مجنون، لأن المجنون عمده خطأ، فلا يقتص منه. طيب هذا القسم الأول.
سمحت لي يا شيخ، الله يحفظك، نأخذ اتصال ثم نعود. طيب أبو معاذ من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالك؟
مرحبا، الله يحييك.
شيخ عندي لحظة شوال،
تفضل.
عندي صاحبي طبعا تخانق مع واحد وضربه بالعصا من الخلف، اللي هي عند مقتل، لو ضربت من خلف مات على طول طبعا، حكموا عليه بالقصاص. ما ادري ايش رايكم بشيخ الله، طبعا بالعصا ولا كان قصدا؟
مشكله امور المحاكم هذه
يا اخي، قضيه قد نظر فيها ثلاثه من القضاه، لان مسائل القصاص والقتل تكون لها وتشكل لها دوائر، فلا يمكن ان نتعقب الان هذا الحكم، لان لا ندري خلفيات الموضوع.
اللي بينت لك الآن أنا؟
لا، على كل حال أنت اللي بينت فيه، أكيد أن القضاة نظروا إليه ولهم نظر فيه، فعلى كل أعتني من الجواب في مسألة قضى فيها قاضي، يعني ما في فائدة. إذا قلت مثلا لا قصاص عليه، تبي تروح تخرجه من القصاص أو من السجن، ما يمكن يعني.
لا يمكن، عرف شبه العمد يا شيخ وأراد أن يطبقها القاعدة يا شيخ. على كل يا أبو معاذ عذرنا الإجابة، الله يحفظك، جزاك بالخير. تفضل يا شيخ.
طيب الشرط الثاني يقول: كون المقتول آدميا معصوما. كون المقتول آدميا معصوما، هذا الشرط يعود إلى من؟ إلى المقتول. احنا ذكرنا أنه تنقسم منها ما يعود للقاتل، منها ما يعود للمقتول، منها ما يكون مشتركا. الآن يقول كون المقتول آدميا فخرج به ما إذا كان المقتول غير آدمي، والآدمي هو من كان منسوبا إلى آدم، وقوله معصوما خرج به من ليس بمعصوم. ومن هو المعصوم؟ تقدم في درس ماضي أن المعصوم هو محقون الدم الذي يجب حفظ دمه. حفظ الدم له سببان، إما إيمان وإما أمان، إما إيمان وإما أمان. الإيمان بأن يكون مسلما، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ. كل هذا، هذه العصمة التي حصلت للمسلم هي بسبب إيمانه، هذا أمر يحصل به العصمة. الأمر الثاني الذي تحصل به العصمة الأمان، وهو ما يكون من التأمين الذي يحصل من المسلم لغير المسلم، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله فأجره حتى يسمع كلام الله في حق الكافر، فإنه يجار ويؤمن حتى يتحقق له السماع للقرآن والمعرفة به الذي يحصل به قيام الحجة عليه. إذن عندنا العصمة تثبت إما بإيمان وإما بأمان. المعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل، هكذا فصلهم العلماء رحمهم الله، فهم أربعة أصحاب أربعة أوصاف. أما المسلم فأسمته بالإيمان والإسلام، وأما الثلاثة فهم ليسوا من أهل الإيمان ولا الإسلام لكنهم بالأمان. فالذمي لكونه مقيما له عهد وذمة بين المسلمين، وكذلك المعاهد له عهد مع المسلمين، والمستعمل له عهد وأمان من أهل الإسلام، وإنما فرق بينهم لاختلاف نوع العهد والميثاق الذي يكون بينه وبين أهل الإسلام. فالذمي يقيم بين المسلمين إقامة دائمة وهو ممتد الإقامة، أما المعاهد فالعهد قد يكون بينه وبين دولته وبين الجهة التي الدار التي ينتمي إليها، وأما المستأمن فليس بين المسلمين وأهل هذه الدار عهد ولا أمان، إنما التأمين للشخص منفردا لا للجهة أو الدار كلها. على كل هذه أمور يعني قد تأتينا في كتاب الجهاد. المقصود أن معصوة عصفة تكون بسبب من هذه الأسباب الأربعة، فيشترط في المقتول أن يكون آدميا معصوما. الآن المؤلف يبين أو حالات فات فيها هذا الوصف، فيقول فإن كان حربيا وهو من ليس بينه وبين المسلمين أي عهد يحفظ به دمه وهو محارب مقاتل للمسلمين، هذا واحد. أو مرتدا وهو من ترك الدين بمكفر من المكفرات، وننبه هنا وحكم بردته حتى نخرج ما لو أن إنسانا سمع شخصا مثلا يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الإسلام، هنا لا نقول إن هذا لا شك أنه أتى بمكفر، لكن حكم الردة لا بد فيه من حكم حاكم وقضاء قاضي. فلو جاء شخص قال والله أنا سمعت يسب الله وقتلته، نقول هذا القتل ليس داخلا فيما استثناه العلماء في قوله فإن كان حربيا أو مرتدا، فالمرتد هو من حكم بردته، ولا بد من أن يكون يتولى هذا الحكم من له حق الحكم والنظر. ومعلوم أن الحكم بالردة يحتاج إلى نوع من الترتيب الذي تفتقده مثل هذه الصورة. قال فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة، المحاربة المقصود بها الاعتداء على الأموال والأنفس سواء في البراري أو في الطرقات أو قطاع الطرق أو نحو ذلك، أو زانيا محصنا. الآن الحربي موجب القتل حرابته، المرتد موجب القتل كفره وارتداده وتركه دين الإسلام، قاتلا في المحاربة الموجب للقتل هنا محاربته وقتله في المحاربة، زانيا محصنا وهو من زنى وهو محصن، وهذا سيأتينا بيانه وتوضيحه في كتاب الحدود، وغير المحصن يعني والمتزوج الذي وطئ في نكاح صحيح، أو قتله دفعا عن نفسه. هنا القتل من باب دفع الصائل والمعتدي، فإذا قتل هجم على الإنسان ولم يتمكن من التخلص منه إلا بقتله، ففي هذه الحال لا يكون معصوما. لماذا؟ لوجود الصيالة وهي الاعتداء الذي لا يمكن دفعه إلا بالقتل. قال أو ماله، دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه، أي لا ضمان في هذه الصور كلها، لكون المقتول في هذه الصور فاقد إيش؟ فاقد العصمة، لكونه فاقد العصمة. بعد ذلك قال في النوع الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص، قال كون المقتول مكافئا للقاتل. هذا الشرط يتعلق بالقاتل أو بالمقتول أو بهما؟
بهما،
يتعلق بالطرفين، بالقاتل والمقتول، حيث قال كون المقتول مكافئا، والمكافأة هي المساواة، والتساوي هنا له معايير تحصل بها أو أمور ينظر في المساواة بين القاتل والمقتول. وخلاصة ما ذكره المؤلف من مواطن ومعايير المساواة الحرية والدين الحرية والدين، ذكر الحرية والدين والجنس. قال رحمه الله كون المقتول مكافئا للقاتل، وهذا لأن الأصل في القصاص أن يكون الجاني والمجني عليه متكافئين من كل وجه، فإذا لم يكونا متكافئين عند ذلك فات التقابل التام بين الجاني والمجني عليه، فلا يمكن القصاص وهو الجناية على وجه تكون فيه المساواة. الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا كانت النفس دون النفس الأخرى في صفة من الأوصاف فإنه يفوت الوصف المعتبر. وبين الله تعالى هذه المكافأة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فذكر الله تعالى المقابلة بين هذه الصفات واعتبار هذا التساوي بين الجاني والمجني عليه. إذن دليل اشتراط المكافأة هو قوله تعالى كتب عليكم القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وكذلك الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في مجمل دلالتها في تقابل النفس بالنفس. قال فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. إذن عندنا الآن استواء في الحرية، استواء في الدين، قال ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، فاعتبر وصفين وأهدر وصفا، اعتبر وصف إيش؟ الحرية، واعتبر وصف الإسلام في الطرفين. فإذا كان أحدهما مختل في وصف من هذه الأوصاف فإنه لا يقتص للأدنى من الأعلى. فإذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا فهنا على ما ذكر المؤلف لا قصاص. لماذا؟ لفوات التساوي. إذا كان المقتول كافرا والقاتل مسلما فإنه لا يقتص على ما ذكر المؤلف للتفاوت في إيش؟ في الوصف، فإن الأعلى لا يقتص له، لا يقتص منه للأدنى. لكن لو كان العكس، العبد قتل حرا أو الكافر قتل مسلما، فإنه يقتص لأنه فوت ما لا يمكن إدراكه من الصفة وهو دونه في الصفة فإنه يقتص منه. قال فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، فأهدر المؤلف التساوي في الجنس، مع أن طرد القياس أن يسوي بينهما، لأن الله تعالى قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهذا ما قال به بعض أهل العلم من أنه لا يقتص للذكر، يقتص في للأنثى من الذكر، فإذا قتل رجل امرأة فإنه لا يقتص له منها. هذا ذكره بعض أهل العلم، وإن كان الجماهير من أهل العلم على خلاف هذا، وأنه أن الجنس ليس معتبرا في المكافأة بين الجاني والمجني عليه، بين القاتل والمقتول. ثم معنا يا إخواني؟ طيب، إذن الآن يقول المؤلف بعد أن بين أوجه المكافأة وأنها في الدين وفي الحرية دون الجنس، حيث قال فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى، قال ولا يقتل حر بعبد لفوات المكافأة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فرأى أن الحر يقتص منه في جنايته على العبد، وذلك لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا يدل على أن كل نفس سواء كانت عالية أو دانية، شريفة أو وضيعة، حرة أو عبدة، بأي وصف كانت فإنه يقتص المجني عليه من الجاني. قال ولا مسلم بكافر، هذا المسألة الثانية التي فيها وصف التكافؤ، قتل المسلم بالكافر. المؤلف يعني لم يطل في الاستدلال للحر بالعبد، لأن مسألة يعني ليست في الخطورة كالمسألة التالية، ولذلك احتاج أن يستدل في مسألة المسلم في قتل المسلم بالكافر. قال ولا مسلم بكافر، وهذه المسألة عليها أنه يعني لا يقتص من المسلم إذا قتل كافرا، سواء كان مستأمنا أو ذميا أو معاهدا، هذا الذي عليه جمهور العلماء من أصحاب المذاهب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقتص من المسلم إذا قتل كافرا، لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولقوله تعالى أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما، قتل معاهدا، وقال أنا أولى من أوفى بعهده، أنا أحق من أوفى بعهده. هذا ما استدل به الحنفية فيما ذهبوا إليه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، استنادا إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل مسلم بكافر، وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر، وهو الذي استدل به المؤلف هنا في قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، والمقصود بالمؤمن هنا المسلم. هكذا ذكر جماهير العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة يعني تحتاج إلى من حيث النظر في الأدلة هي واضحة في استدلال الجمهور، ويكون ما استدل به الجمهور مخصصا للعموم في قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. وأما الحديث أنا أولى من أوفى بعهده، فهذا الحديث في إسناده مقال وهو ضعيف، على القول بصحته قد يكون احتف به ما يوجب الأخذ من المسلم للكافر. وأما من حيث التطبيق العملي فإن ذلك يرجع إلى ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يقتل المسلم بالكافر لمنع الاعتداء أو لإظهار عدل الإسلام في 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 مسألة من المسائل، ودفع ما يمكن أن يلحقه الكفار من سبة بأهل الإسلام وعدم العدل أو ما إلى ذلك من المصالح التي تحتاج إلى نظر، فعند ذلك لولي الأمر أن يجتهد في هذه المسألة بما فيه المصلحة ويحقق المصلحة، ويكون القتل في هذه الحال ليس قصاصا إنما هو من باب التعذير، ليس قصاصا إنما هو من باب التعذير. وأما القصاص فإنه لا يكون إلا فيما إذا حصلت المكافأة بين القاتل بين المقتول وبين القاتل. قال رحمه الله
يعني يدخل في هذه شيخ الله يحفظك المصلحة وشرط العصمة برضه.
نعم هو الأصل
يدخل فيها
الأصل العصمة.
المصلحة والعصمة،
العصمة شرط مستقل. أيه. فلو قتل حربيا
حتى ما يكون بعض الإخوان يأخذ هذه بهذيك ولا ويضرب بين الشروط.
أي نعم على كل هو شرط مستقل تقدم، فلا بد من استحضاره، أيضا أن يكون القاتل مكلفا في استحضار كل هذه الشروط، لا بد أن يكون حاضرا عند الحكم على الصورة هل هي مما يوجب القصاص أو لا. والله ويقتل الذمي بالذمي، يقتل الذمي بالذمي باستوائهما ومكافأتهما، والذمي المقصود به من يقيم في بلاد المسلمين على وجه الدوام ممن ليس مسلما من أهل الكتاب من أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى. قال ويقتل الذمي بالمسلم، يعني إذا قتل الذمي مسلما فإنه يقتل به، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر، وهذه كلها مسائل محل اتفاق بين أهل العلم، والخلاف فيما تقدم من الصور التي أشرنا إلى الخلاف فيها وذكرنا الراجح على وجه الإيجاز. قال الرابع من شروط وجوب القصاص ألا يكون أبا للمقتول، وهذا شرط بين القاتل والمقتول. هذا الشرط لاحظت أنه الشرط الثالث وأيضا الشرط الرابع ليس من الشروط المتفق عليها، شروط فيها خلاف، وأما الشرط الأول والثاني فهي شروط متفق عليها. يقول الرابع لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده، والد يشمل الذكر والأنثى كما سيأتي، يعني الأب والأم بولده أي بسبب جنايته على ولده إذا أدت هذه الجناية إلى القتل، قال وإن سفل يعني وإن نزل، كان يكون ابنا أو ابن ابن أو ابن 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 أو ما إلى ذلك ممن يتفرع عنه، فإنه لا يقتل الإنسان بجنايته على من تفرع عنه ولو نزل هذا التفرع، كان بينه وبينه أبناء أو بنات أو ما أشبه ذلك. قال ألا يكون أبا للمقتول، تنتفي صلة الأبوة بين الجاني والمجني، بين القاتل والمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل. هذا ما عليه جمهور العلماء، وخالف في ذلك مالك رحمه الله والظاهرية، واختار هذا القول ابن المنذر، وهو أنه يقتص للولد من الوالد، يقتص للولد من الوالد. الجمهور استدلوا بأي شيء؟ استدلوا بما جاء عن عباس وكذلك عن عمر أنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده، وهذا الحديث في إسناده مقال، وإن كان قد جاء من طرق لكن في إسناده مقالا، والجمهور اعتمدوا على ما جاء من الصحابة، على ما جاء عن الصحابة مع اجتماع هذه الأحاديث وهذه الأثار، أكسب ذلك قوة في منع قتل الوالد بولده، أي بسبب جناية الوالد على ولده. قال رحمه الله والأبوان في هذا سواء، أي الأب والأم في هذا سواء، فإذا قتلت الأم ابنها فإنه لا يقتل به، لا تقتل به، وهذا قول الجمهور. وخالف الإمام أحمد رحمه الله في هذا في رواية من خالف هذا القول ففرق بين الأم والأب، والصواب أنه لا فرق بين الأم والأب في هذا. قال ولو كان ولي الدم ولدا وله فيه حق وإن قل لم يجب القول. ولو كان ولي الدم أي مستحقه ولدا، أي أنه بينه وبين الجاني ولاية وله فيه حق، وإن يعني وله فيه في هذا الدم حق، وإن قل يعني وإن كان نصيبه قليلا لم يجب القود، يعني لم يثبت اختصاص. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر مسقطا من مسقطات القصاص، وهذا الحقيقة يحتاج إلى ذكر مستقل، لأنه سيأتي فيما يسقط القصاص الذي قال فيه المؤلف ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة، سنؤخر الكلام إليه عنه إلى تلك الموضع.
إن الله إليك يا شيخ. أسئلة المراجعة،
أسئلة المراجعة يعني أذكر الشروط المتفق عليها في وجوب القصاص.
هذه أسئلة المراجعة الأخوة للدرس القادم بإذن الله عز وجل.
يعني ما هي الشروط المتفق عليها من شروط وجوب القصاص، وما هو الفرق بين شبه العمد والعمد، ما هو الفرق بين شبه العمد والعمد وبين شبه العمد والخطأ. إذا السؤال الثاني مكون من فقرتين، ما هو الفرق بين شبه العمد والعمد وبين شبه العمد والخطأ، والسؤال الأول ما هي الشروط المتفق عليها في شروط وجوب القصاص.
إن شاء الله ترى يا شيخ ما يسرك بجملة من الإجابات إن شاء الله
بإذن الله،
يكون طلابك إن شاء الله من جبائش.
الله يجعلنا
الله يحفظك. أحسن الله عليكم الشيخ، بارك فيكم وعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى حلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.